العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسي. طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر. وأضاف علي أكبر صالحي أنه إذا لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات، وينبغي بهم أن يزيلوا الكاميرات. كما أعلن صالحي أن طهران لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير، مشددا أن إيران وصلت إلى كل عتبات الصناعة النووية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأمريكية على مناطق في شرق سوريا. وقال سعيد خطيب زاده أن هذه الهجمات التي تأتي استمرارا للاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية جرت في الوقت الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية بصورة غير شرعية في الأراضي السورية منذ عدة أعوام وتقوم بنهب ثرواتها الطبيعية. واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية وخرقا للقوانين الدولية. إلى العراق، حيث دان الأمين العام لأصائب أهل الحق العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. واعتبر قيس الخزعلي أن هذا الفعل الدني يبين أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني، مضيفا أن خروج القوات الأمريكية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق. من جهتها قالت حركة النجباء أن استهداف الحشد الشعبي على حدود الوطن جريمة لن تمر من دون رد وعقاب قاس من قبل المقاومة. هذا ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في الغارات الأمريكية قائلا أن معلوماتنا تدل على استهداف الحشد وليس المقاومة الإسلامية العراقية بسوريا كما تدعي واشنطن. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عزم واشنطن الإعلان عن تغييرات مهمة في سياستها الخارجية المتحدة تجاه الرياض. وأكد بايدن أن اتصاله كان مع ملك السعودية وليس ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بصدد تحميل المملكة المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان. وكانت الاستخبارات الأمريكية ذكرت في تقريرها مؤخرا معلومات عن موافقة بن سلمان شخصيا على تنفيذ جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. في سياق موازن، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على جهات رسمية سعودية وبعض مسؤولي البلاد لضلوعهم باغتيال خاشقجي. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب. وردد المشاركون الهتافات والشعارات المنددة بالقرصنة البحرية التي يمارسها العدوان السعودي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأدان المتظاهرون إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي تجاه سياسة التجويع وحرمان الشعب اليمني من حقوقه التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. كما شهدت مدن صعدة والضالع وتعز والحديدة مظاهرات جماهيرية حاشدة للتنديد بحصار تحالف العدوان السعودي. حول التظاهرات في اليمن ضد العدوان والحصار وتنديدا بصمت المنظمات الدولية أمام الكوارث التي تشهدها اليمن، نتابع الحوار التالي مع وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية علي تيسير.
حقيقة أن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكل الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تحرك ساكنا، ولا أظنها تحرك ساكنا مستقبلا، لأن لنا خبرة معها منذ سنوات سابقة، 6 سنوات متتالية، وهي لم تحرك هذا الساكن، بل أنها شجعت وشرعنت لهذه الحرب العدوانية الكونية على اليمن منذ اليوم الأول. حتى بتنا متأكدين اليوم بأن الأمم المتحدة قد جلست مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول عدوان السعودي الإماراتي من قبل، واتفقوا على أجندة واحدة لتنفيذ هذا العدوان على الشعب اليمني، وأنها اليوم الأمم المتحدة بأكملها تعتبر شريكا فاعلا ومتواطئا مع هذه الحرب العدوانية التي كان بإمكانها أن توقفها منذ الأسبوع الأول له، ولكن نجد أن الصمت هذا يعد له ضريبة واضحة هي دم الشعب اليمني بأكمله، ونجد أن هناك مقابلا ماديا استلمته هذه الأمم المتحدة. الملف الإنساني مرتبط بدرجة أساسية بوقف العدوان بدرجة مباشرة، وبوقف أو يعني رفع الحصار المضروب على اليمن برا وجوا وبحرا، وهذه مسألة مرتبطة ارتباط كامل بالأمم المتحدة بمجلس الأمن على وجه التحديد. وبالتالي هم يعلمون في كل خطاباتهم وتقاريرهم وبمنظماتهم، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واليونيسيف وعدد من المنظمات، كلهم في كل التقارير يؤكدون بأن اليمن تعاني أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن اليمن تعاني كل ضروب الحرمان فيما يخص الأطفال والنساء، وهناك مشكلة صحية كبيرة أصبحت منتشرة في كل مكان، ولكن نجد الأقوال في اتجاه وأفعالهم في اتجاه آخر، لا يوجد هناك تناغم ما بين الأقوال والأفعال. أنتم تعلمون سبب هذه المأساة الإنسانية، وتعلمون أن هناك عدوانا عالميا على اليمن، لماذا لا تحيل المجرمين إلى يعني محاكم دولية لينالوا عقابهم؟ لماذا لم توقفوا هذا العدوان؟
أصيب عشرات الفلسطينيين إثر قمع جنود الاحتلال الصهيوني مسيرات انطلقت بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تحولت إلى صدامات ومواجهات بين الطرفين. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن تظاهرات مناهضة للاستيطان انطلقت في عدة مناطق بالخليل ورام الله وكفر قدوم ونابلس، مشيرة إلى استخدام الأمن الصهيوني قنابل الغاز والرصاص الحية لتفريقهم. نهاية النشرة. تذكير من عناوين: طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. ونشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء يرحل إلا الخير يظل مغروسا في النفوس. هنيئا 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 لمن يزرع الخير بين الناس، فنقاء القلب فطرة يميز الله سبحانه وتعالى بها من أحب. صباح الخير. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، وبالتحديد من برنامجكم المباشر دنيا الشباب. أهلا بكم أحبتنا، على مدى ساعة سنكون معاكم إن شاء الله مع دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي. شاركونا هذا الموضوع أحبتنا الأفاضل على أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-68 و22-01-67-68 و22-01-38-40، رقم العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا ننتظر مشاركاتكم، ورقم هاتفنا هو 098-93-88-78-40-50. إذن دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي موضوع حوارنا وحديثنا لهذا اليوم ويوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. أعزائنا الأفاضل، الحكومات لا تتمكن لوحدها من إيصال الخدمات إلى المواطنين إن لم يكن هناك دعم وتعاون من قبل مختلف الشرائح المجتمعية. هذا الدعم يتجسد في توفير الظروف والمشاركة الفعالة في إنجاز تلك الخدمات. من أهم تلك الشرائح والتي تحظى بالقدرة والطاقة والدافعية اللازمة هي شريحة الشباب، خاصة الشباب الجامعي، وشريحة تحتاج إلى اكتساب الخبرة والتجربة العملية وتعد نفسها علميا من أجل أن تدخل الحياة العملية ومعتركها وهي مزودة بمهارات اجتماعية وتخصصية. هنا أيها الإخوة والأخوات يبرز دور الشباب، لا سيما الشباب الجامعي، في إكمال الدور الذي تقوم به الحكومات والمؤسسات من جانب، ومن جانب آخر ليخوض في تجربة القيام بالأعمال والمهام ويتزود بالتالي بمجموعة من التجارب التي ستنفعه بعد مرحلة التخرج ودخول الحياة العملية. لكن السؤال المطروح في هذا الإطار، ما مدى الاهتمام الذي يحظى به القيام بالأعمال التطوعية في الجامعات، سواء من قبل الطلاب أو من قبل الجامعة نفسها؟ وأيضا ما هي الآثار الإيجابية للشاب والمجتمع، وما هي المعوقات في هذا الطريق؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في لقاء هذا اليوم من دنيا الشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق. دكتور، بصورة عامة، ما المقصود من الأعمال والنشاطات التطوعية التي بإمكان الشباب الجامعي القيام بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة هذا اليوم المبارك. الأعمال التطوعية هي نشاطات، هذه النشاطات قد تكون نشاطات يعني منظمة من قبل الجامعات أو المدارس أو المؤسسات التربوية، أو نشاطات تكون يعني مدعومة من قبل منظمات مجتمع مدني، وأحيانا تكون هذه النشاطات تكون خلال تجمعات شبابية يقومون بها شباب، يعني فترة تتولد عند مجموعة من الشباب ويحاولون أنه يقدمون شيء مفيد لفئة أو لشريحة أو لمؤسسة بالمجتمع. هذه النشاطات يعني مهمة جدا، هي بها أهداف ورسائل كبيرة وبالحقيقة عظيمة هذه الرسائل، وهي مفيدة للمجتمع ومفيدة للشاب. يعني إذا رجعنا للشاب نفسه، يعني هذه الأعمال التطوعية شنو اللي راح يستفاد منها الشاب اللي يقوم بالعمل التطوعي؟ أول شيء يعني مدى الأثر النفسي الكبير اللي راح ترجع على الشاب عندما يقدم شيء للمجتمع، لأنه احنا نعرف الشعور باللذة والشعور بالسعادة يكون أكبر عند العطاء أكبر مما يكون عند الأخذ. فكل ما يقدم الإنسان سواء كان شاب أو غير شاب شيء معين لشخص أو لمجموعة أشخاص أو لشريحة من المجتمع، أكيد هذه لها مردودات نفسية كبيرة عليه، فضلا عن المردودات اللي بها بناء شخصية هذا الشاب. يعني الشاب يعني يشارك في عمل تطوعي راح يتعلم كثير من القيم ومن الممارسات الإنسانية من خلال تفاعله مع زملاء الآخرين، راح يتعلم قيم المساعدة، قيم التعاون، أيضا يعني يطور نفسه من خلال التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وأيضا راح يعني يكون هناك تنمية وتطوير لشخصيته. هذا إذا ما أخذناه على الجانب أو المردود لهؤلاء الأشخاص اللي يقومون بالأعمال التطوعية. المجتمع يعني أكيد راح يستفيد منها، يعني بما أنه أعمال تطوعية، يعني مثلا الآن إحنا عندنا، أنا لاحظت بالحقيقة أنا يعني دائما أتابع الشباب ومهتم بشؤونهم، فقاموا بحملات يعني متميزة. من ضمن هذه الحملات حملات لتجيير بعض المناطق، وحملات لإزالة النفايات في بعض المناطق، وأيضا هنالك حملات مثلا قادوها مثلا حملة اسمها حملة اقرأ، هذه ينظموا تجمعات شبابية على دجلة في مناطق أبو نعاس وفي مناطق أخرى وفي محافظات، وشجعوا على على القراءة وعلى المطالعة. وبنفس على نفس الموضوع هنالك أيضا شبت مجموعات من الشباب يعني يسوي نشاط من خلال أنه أقرأ ربع ساعة وأحصل على كتاب مجانا. هذه يشجعون على القراءة ويشجعون على المطالعة لتوعية الشباب ولتثقيفهم. هناك نشاطات لمساعدة الحقيقة في فترة كورونا خصوصا في بدايتها، هناك نشاطات لتوزيع المساعدات على كثير من العوائل، يعني أحيانا توفير قناني الأكسجين وغيرها، يعني كثير من النشاطات يعني اللي قاموا بها الشباب، سواء كان الشباب جامعيين أو يعني مو بالضرورة يكونون منتمين للجامعات. في الوقت الحاضر يعني برأيي أنا وكأستاذ جامعي ما شفت دور كبير للجامعات كجامعات في دعم هذه النشاطات. يجب يعني أنتم يعني مشكورين جدا على الموضوع، يجب أن تفعل الجامعات هذه الأنشطة وأن يكون لها مبادرات. يعني أحيانا بعض الشباب يحتاج فقط إلى قدحة بسيطة حتى يعني يقدم الطاقة الكبيرة اللي يمتلكها. فنحتاج يعني إلى تضافر جهود الجامعات والمؤسسات التربوية، وحتى ممكن أنه لأن كثير من الشباب مهيئين والآن خصوصا في هذه الظروف يستطيعون يقدمون كثير من الأشياء اللي ممكن تفيد المجتمع.
شكرا جزيلا دكتور.
عفوا عفوا سيما، الله يبارك فيك.
نشكر ضيفنا العزيز ونعود إلى قضية دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي، لكن أنا أضيف هذا الموضوع أيضا، وأكيد أنتم أعرف مني في هذا الصدد بأنه الشباب دائما لهم الدور الأوفر والأكثر في مجتمعاتنا. فحينما نتحدث عن قضية العمل التطوعي فهذا لا نعني فقط الشباب الجامعي، فئة الشباب، شريحة الشباب ككل نقصدهم. ونحن في هذا الأسبوع في الرابع من مارس آذار، يعرف الرابع من مارس آذار في إيران بيوم الإحسان والأعمال الخيرية، فنرى بأن شبابنا هنا لديهم باع طويل في قضية الإحسان والأعمال التطوعية. إذن اليوم إن شاء الله يوم الاثنين إذا أردنا أن نتحدث فهو المقصود ليس فقط شريحة الشباب الجامعي، مقصود شريحة الشباب ككل، ولكن لنرى بأنه أصل العمل التطوعي هو عمل محبذ جدا، عمل حميد جدا، عمل تمجده وتقدره وتثمنه كل المجتمعات، لكن كيف علينا أن نشرع بهذه الأعمال التطوعية والخيرية؟ هل هناك أطر؟ هل هناك قوانين يجب أن نلتزم بها؟ وما هي المؤسسات التي من الممكن أن تتبنى هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل التطوعي الشبابي هو أساس في بناء شخصية الإنسان، وإذا أردنا أن نرجع إلى شخصيات العظماء من أمتنا والقادة والشهداء.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الشباب الجامعي يعتبر الشريحة الأكثر نشاطاً على الصعيدين الاجتماعي والفكري، وجميل ما تقوم به هذه الشريحة.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الأفاضل، الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا بهذه المشاركة، تقول بأن صباحكم الله بالخير، صباح النور الأخت فاطمة، أهلا وسهلا. تقول أنا أشوف الشباب الإيراني المسلم شباب واعي مثقف عملي ناجحين يعملون بإخلاص ووفاء. الشاب الإيراني يختلف عن شباب دول العالم والمنطقة، شباب مسلم أصيل وواعي. شكرا جزيلا لك يا فاطمة الزهراء من العراق على هذه الرؤية. نحن حسب معايشتنا في يعني كل شخص يعطي برأيه وحسب البيئة والمجتمع الذي هو يعيش فيها. نحن عايشنا الشباب الإيراني خلال هذه السنين الطوال في حتى يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران، ورأينا هناك الكثير من المواقف بالنسبة للشباب، وهناك الكثير من الهبات الجماعية نسميها بهذا الاسم. أي حدث يحدث في البلاد نرى بأنه أول من يهب لمساعدة المحتاجين المعوزين في الحالات الحرجة التي تحدث، من إن كانت زلازل، إن كانت سيول، إن كانت أي موضوع آخر، وحتى في جبهات القتال نرى بأنه الكثير هنا. إذا تمرون إلى مقبرة بهشت الزهراء كما تعرف سلام الله عليها، ترون بأنه في مقبرة الشهداء هناك القسم الأعظم منها هم من شريحة الشباب. فطبعا أكيد بالنسبة للشعب العراقي أيضا والشعوب الأخرى أكيد لديهم تجارب في هذا الموضوع، ويحبذ أيضا أنتم مستمعين الأفاضل إذا كانت لديكم تجربة أو معلومة حول قضية العمل التطوعي في بلدانكم فتشاركونا هذا الموضوع. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، ونحيي مستمعنا علي الموسوي الأخ علي من العراق. سلام عليكم سيد علي.
سلام عليكم، صباحكم
الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا.
الحقيقة يعني العمل التطوعي يعني هو عمل إنساني وثقافي، وهاي الثقافة يجب أن تكون مجذرة يعني ومعمول بها. مثلا نحن حتى في غير إسلامية هذا التطوع من باب.
طيب أنا أعتذر جدا من الأخ علي الموسوي، إن شاء الله في فرصة أخرى نستمع إلى صوته لأن هناك رداء بالصوت والخطوط. ننتقل أحبتنا الكرام إلى ومضة شبابية. طيب أحبتي الأفاضل، يقال بأنه دع ابتسامتك تظهر ملامح وجهك الجميل، فالابتسامة في الدين صدقة ولنفسك صحة. وأيضا مرة أخرى نكرر هذا الموضوع بأن نقاء القلب فطرة، نقاء القلب فطرة يميز الله بها من أحب. نسأل الله تعالى أن نكون من الذين ميزهم الله بهذه الفطرة النقية والصافية. ننتقل إلى مهارات للنجاح إن شاء الله، وفي الومضة الشبابية ستأتيكم في طيات البرنامج بإذن تعالى.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد أيها الشباب. فيما يلي نستعرض لكم بعضا من الآليات والسبل التي تمت تجربتها في أحدى الجامعات بخصوص تفعيل الأعمال التطوعية فيما بين الشباب الجامعيين، وقد جاءت بنتائج إيجابية نشير إليها بعد لحظات. أما الآليات فهي عبارة عن إقامة مهرجانات وعروض ومعارض ذات صلة بالتطوع، استخدام محطات الإذاعة والتلفزيون داخل الحرم الجامعي للتعريف بالبرنامج، إقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبين من الطلاب في مجالات التطوع، إقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبين من الطلاب في مجالات التطوع الاجتماعي، دعوة المنظمات غير الرسمية والمنظمات التطوعية لزيارة حرم الكلية والالتقاء بالطلاب. أجل أيها الشباب، إنها خطوات بسيطة إلا أنها أنتجت زيادة أعداد منخرطين في الأعمال التطوعية بين الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس في مجالات الأعمال التطوعية الاجتماعية المختلفة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يشاركنا.
لكم جميعا الأخ منار.
عليكم السلام.
عمل الخير من الشباب الجامعي يكون أولا بالأمور الآتية: أولا الاهتمام به في عمل الخير. كيف الشاب المقتدر يستطيع أن يقدم لزميله قسطا من المصاريف الجامعية، وأيضا أن يساعد زملائه في الدراسة، أن يساعد الطلاب الذي لا يستطيع فهم الدرس أن يقرأه إياه الدرس ويفهمه إياه، وأيضا إذا كان عنده سيارة يستطيع أن يأخذ معه الطلاب إلى ويوصلهم إلى الجامعة، وأن يشكل أيضا مؤسسة طلابية لعمل الخير وجمع المال لفقراء طلاب الجامعة.
شكرا لك الأخ صبحي، وصباحك بألف خير إن شاء الله، أسعد الله أيامك. شكرا جزيلا يا أخ صبحي. كل ما تفضلت به صحيح يا أخ صبحي، لكن أنا أؤكد مرة أخرى بأنه قضية العمل التطوعي يجب أن لا ينطلي، يجب أن لا يعني يتركز في قضية الشباب الجامعي. هناك هذه برأيي هذه الأخلاق، هذه الصفات يجب أن تنغرس وتترسخ في الناس من طفولتهم إن شاء الله. والشباب كونهم لديهم الطاقة الكافية، لديهم الحيوية والانفعال الجيد، فهم يكونون قواد في قضية العمل التطوعي. طيب ما الآن مرة أخرى نستمع إلى صوت المستمع الكريم الأخ علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، صباح النور.
تحية لكم.
تحية لك.
يعني تسمعوني؟
أي نسمعك.
نعم، يعني الحقيقة العمل التطوعي هي ثقافة ويعني متجذرة المفروض في المجتمع، وحالة إنسانية يعني قبل يعني بعد أن تكون يعني دينية وثقافية. يعني إحنا مثلا قبل ثلاثة أيام يعني لاحظنا في مدينة تكساس عند نزول الثلوج وهم غير مسلمين، وطبعا وطبعا احنا نكره الشعب، اقول نكره امريكا. فمع هذا شفنا العمل التطوعي وتوزيع المواد الانسانيه وغير ذلك. فاذا يعني احنا كيف بنا اذا احنا نكون مسلمين، فتكون عندنا يعني اكثر وافضل، ويعني فيها يعني دافع انساني ودافع ديني. ومن ناحيه الجامعات يجب ان تكون ماده درس حال ماده الانجليزي او الكيمياء لكي يتثقف عليها في التشويق والفهم والتدريس. عند ذلك ينزل الطالب الجامعي الى المجتمع يعني متحمس ومتسلح بهذه الثقافه. هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى اخت منار، يعني انا عندي شويه عتب عليك اذا انت كاخت
علي اني
اي والله اذا تفضل.
لا تفضل.
يعني حدثت مرتين ابعث برساله يعني مشاركه، فجنابك الكريم يعني تستقطعين من الرساله ويروح كل معناها. فاذا انتم تشوفون مثلا رساله يعني ما تتناسب مع رساله البرنامج، فممكن ان عدم قراءتها افضل من تستقطع وما يفهم معناها. ارجو هذا الشيء.
يعني مشكور الاخ علي الموسى. يعني صدقني الأخ علي الموسوي عتبك على عيني وراسي، لكن تفضلت بأنه ممكن أنا بعض مشاركاتكم، يعني أولا أنا يعني مشاركات تصل في نفس وقت بث البرنامج، يعني نحن قبل البرنامج أنا لم أقرأ أي مشاركة من المستمعين، داخل البرنامج أقدم البرنامج تأتيني المشاركات. فبعض المشاركات التي تصلني ممكن هناك خطأ في الكتابة، خطأ إملائي، أو بعضها ممكن وقتنا لا يسمح لنا بأن نقرأها بالتفصيل. لكن مع كل هذا إن شاء الله سأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار إن شاء الله، وحتما أقرأ ليس فقط مشاركتك يا أخ علي الموسوي، أي مشاركة توصل البرنامج على عيني وراسي، وإن شاء الله أحاول بأن بكل خلوص وبكل يعني بدون أي تحيز إن شاء الله نقرأ المشاركات كلها وكلكم أعزاء وأحباء يا مستمعينا الأفاضل. أما بالنسبة لقضية الكلام اللي تحدثت به الأخ علي الموسوي بأن تكون هناك مادة دراسية، حقيقة هذا موضوع جد مهم ونقطة جميلة جدا، التفاتة حلوة من حضرتك بأن تكون هناك مادة دراسية. لماذا؟ لأنه قضية العمل التطوعي، العمل التطوعي يكون عمل جماعي بشكل جماعي. هناك طبعا بعض الأعمال تقام بشكل فرادة أو بانفراد تحصل، لكن أكثر الأعمال التطوعية تتم بحالة جماعية. هذا الشيء إن غرس من الصغر، إن غرس من البداية في الإنسان، تدفعه لقضية مساعدة الآخرين، لمساعدة الغير وليس أنا، وتأخذه وتجره شيئا فشيئا من قضية الأنانية والأنا. الإنسان في فطرته لديه بعض الأنانيات، لديه بعض المصالح التي يفكر فيها، لكن الدخول والولوج في قضية العمل التطوعي تخفف هذه الحالة عند الإنسان وتدفعه لكي يفكر ليس فقط في نفسه، يفكر بالآخرين أيضا ويهب لمساعدتهم. طيب الأخ علي يبدو أنك معايا لحد الآن، تفضل أخ علي تسمعني؟
نعم. أنا أشكرك جدا. يعني أنا أتحدث عن مشاركات قديمة سابقة.
لا أنا أيضا أشكرك جزيل الشكر الأخ علي، وصدقني ليس أنت الأخ يعني سيد علي، حتى كل مستمعينا إذا كان هناك لديهم التفاتة، إذا كانت لديهم ملاحظة، فبكل يعني على الرحب والسعة نحن نستقبل كل ملاحظاتكم. وأنا أشكرك، ممكن أنا يعني أكون مثلا يعني قرأت كما تفضلت يعني اختصارت برسالتك، أو إذا تذكروني بهذا الموضوع أنا أكون ممنونة من عندكم. شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
يا أهلا. طيب نستمع إلى صوت من أصواتكم الجميلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل التطوعي الشبابي هو أساس في بناء شخصية الإنسان، وإذا أردنا أن نرجع إلى شخصيات العظماء من أمتنا والقادة والشهداء القادة، ما نرى أن في حياتهم في فترة الشباب نرى ثورة من العمل التطوعي، إن كان عملا جهاديا أو إن كان عملا اجتماعيا أو إن كان عملا تبليغيا. ننظر إلى حياة مثلا الإمام الخميني أو إلى حياة سيد القائد أو إلى حياة سيد حسن نصر الله أو إلى حياة الشهداء حتى، نرى أنهم استفادوا بفترة الشباب بشكل كبير جدا في هذه الأعمال التي من خلالها استطاعوا أن يبلوروا شخصيتهم ويتمكنوا من معرفة المسار الذي سيسلكون به. أنصح كل الشباب بأن يستفيدوا من هذه المرحلة فيها كذا أنواع من الأنشطة والأعمال. محمد علي تبحيني من لبنان.
نشكر الأخ محمد علي الترحيني على هذه الملاحظة. يعرف التطوع بأنه الجهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع جزاء مالي. نقصد هنا الجهد الذي يبذله الطالب الجامعي والشباب بشكل عام في أي من المجالات الاجتماعية أو الخيرية دون توقع لمردود مالي مقابل عمله. التطوع من الطاعة، والتطوع يعني تحمله طوعا واستطاعته حتى يستطيع. في القرآن: فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع هو ما تبرع به الإنسان من ذات نفسه مما لا يلزمه وغير مفروض عليه. التطوع أيضا في اللغة العربية يعني الزيادة في العمل، التبرع بالشيء. هذه كانت معاني التطوع والتي نراها الآن بكثير، خصوصا في هذا العام الذي مضى علينا، وهو عام كان جائحة الكورونا، فيروس الكورونا، ورأينا هناك الكثير من المتطوعين من الخيرين أقبلوا وأقدموا على قضايا العمل التطوعي، ونشكر جهود الكل، وإن شاء الله لا يضيع أجركم عند الله سبحانه وتعالى. إلى الومضة الشبابية.
ومضة شبابية. تحية مجددة لمستمعينا الشباب. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع مجموعة أخرى من الكتب التي تسخر بها المكتبة الإيرانية، وهي تتطرق إلى موضوع الاعتكاف، إذ نسعى في هذه المحطة لأن نستعرض لكم عناوين الكتب التي تناولت هذه السنة المباركة من الناحية التربوية والروحية. يذكر أننا نستعرض لكم ترجمة عناوين الكتب المختارة ليتعرف المستمع الكريم على مضامينها الفكرية. كتاب أثار الاعتكاف وبركاته للكاتبة معصومة حيدري طهران، الطبعة الثالثة عام 2000. كتاب اعتكاف الأبرار، مؤسسة دار الهدى الثقافية قم، الطبعة السادسة عام 2007. كتاب الاعتكاف انقطاع من غير الله للكاتب حميد رضا روشان بروجيرتي قم، مؤسسة مصباح الخير، الطبعة الخامسة عام 2011. كتاب الاعتكاف تطهير لصحيفة الأعمال، الوحدة الدراسية لمسجد جام كران المقدس عام 1996. كتاب الاعتكاف ولادة من جديد للكاتب أكبر حق نظري طهران عام 2008. كتاب الاعتكاف سلوك المنتظرين للكاتب حسين مظاهري أصفهان، مؤسسة الزهراء الثقافية البحثية، الطبعة الثانية عام 2001. كتاب الاعتكاف مدرسة بناء الذات، نشر نداء مهر آفرين عام 2008. كتاب الاعتكاف نجوى الحب للكاتب إحسان زاهدي قم، الطبعة الثانية عام 2003، كتاب مع المعتكفين للكاتب محمد أنجم شعاع عام 2007، كتاب السر المكون من رجب إلى الاعتكاف للكاتب نظام علي معظمي البروجردي طهران سينا سرخ عام 2009، وأخيرا كتاب ثقافة الاعتكاف للكاتبة خديجة قرشاس بيقم دار موعد إسلام للنشر عام 2009. عودة إلى الاستوديو من جديد.
طيب أحبتي الأفاضل، الفقرة التي استمعنا إليها كانت تتكلم عن قضية الاعتكاف. صحيح نحن مررنا قبل عدة أيام بالاعتكاف، شهر رجب وشهر شعبان شهر رمضان، هو هذه الشهور هي مختصة بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهناك التوصيات كثيرة وكثيرة بالنسبة لاغتنام هذه الأشهر بقضية عبادة الله سبحانه وتعالى. العمل التطوعي هو أيضا جزء من الأعمال التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى والتي أكد عليها كثيرا، تأتي في هذا الإطار. نستمع إلى صوت آخر من أصواتكم الجميلة ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الشباب الجامعي يعتبر الشريحة الأكثر نشاطا على الصعيدين الاجتماعي والفكري، وجميل ما تقوم به هذه الشريحة من أعمال تطوعية وخدمية، وذلك لإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم. مثلا نلاحظ البعض يسخر موهبته في الرسم والخط لتزيين الجدران وتجميل وطلاء الأجزاء المتهالكة، والبعض يقوم بحملات تشجير وزراعة الورود في الطرقات، وقسم يقوم بالتبرع والمساهمة. والكثير من هذه الحملات التطوعية التي سمعت عنها إنها يعني تشرح النفس وتسر القلب وتعطي الحافز للآخرين أن يحذو حذو هذه الشريحة ويبادروا بهكذا مبادرات خيرية، وينمي لدى الجميع ملكة العطاء والبذل. ونشكر هؤلاء الشباب لأن الدال على الخير كفاعله. تحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
طيب نشكر العزيزة زينب من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الشباب له أهمية خاصة في المجتمع، لأنهم كما قلت قبل قليل هم في مرحلة العطاء، ويمتلكون القدرة الذهنية البدنية العالية، يمتلكون الحيوية، والكثير من الدول سعت إلى غرس ثقافة التطوع وتشجيعها بينهم. تنبع أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي من تعزيز انتماء الشباب لأوطانهم، ومن تنمية مهارات وقدرات الشباب الفكرية الفنية العلمية العملية، ومن إتاحة الفرص الواسعة أمامهم للتعبير عن آرائهم في القضايا التي تهم مجتمعاتهم. أنا أضيف نقطة أخرى إلى هذا الموضوع، شبابنا اليوم لا يفكرون فقط بأوطانهم، الحمد لله والشكر، بسبب إشاعة المحاضرات الجلسات التحدث أكثر وأكثر عن قضية الإسلام وعن قضية سيرة أئمتنا وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا الموضوع أصبح شائعا جدا بين دول العالم. الآن ترون بأنه إذا حدثت مشكلة في أي بلد هناك بلدان أخرى أيضا تهب لمساعدة هذا البلد. إذن الآن البشر لا يفكر فقط ببيئته مجتمعه أو حتى فقط بوطنه، فقط يذهب إلى أبعد من هذا، يذهب إلى أبعد الحدود، يذهب إلى الصوب الآخر من حدود وطنه، ويهب لمساعدة إن كان هناك مشكلة في بلد ما أو في منطقة ما. فنرى شباب بلدان أخرى أيضا يهبون لمساعدتهم. الآن ينضم معنا ضيفنا الكريم الدكتور لا أدري إذا قرأت أقرأ الاسم صحيح أم لا، الدكتور عباس، نعم عباس كنعان، نعم عباس كنعان، أستاذ جامعي وناشط بالأعمال التطوعية من جامعة لبنان. السلام عليكم دكتور عباس.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور عباس. الله يعطيك العافية. سؤالي الأول من حضرتك بأنه ما هي ضرورة غرس روح العمل التطوعي في الشباب، بعدين نتحدث إن شاء الله عن ضرورة مشاركة الشباب في الأعمال والنشاطات التطوعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب أنا دكتور عباس لو سمحت نقطع الاتصال ومرة أخرى إن شاء الله نتصل بيك حتى نستمع إلى صوتك بشكل أوضح.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحيي بالدكتور عباس كنعان الأستاذ الجامعي والناشط بالأعمال التطوعية من جامعة أو في جامعة لبنان. مرة أخرى أحييك دكتور عباس.
سلامكم الله.
يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عباس سؤالنا الأول من حضرتك كان بأنه لماذا يجب علينا أن نغرس في روح العمل التطوعي في الشباب؟
نعم. مما لا شك فيه أن مرحلة الشباب من الشرائح أو المراحل العمرية التي يعول عليها في بناء المجتمعات على المستوى الاجتماعي العام، فضلا عن ما يمكن أن يتبلور على مستوى نفس الأشخاص أو نفس الشباب، القدرات العقلية والقدرات المعرفية، فضلا عن القدرات الاجتماعية والعملية. ومما لا شك فيه أن العامل التطوعي في أي مجتمع من المجتمعات هو عامل ضروري جدا على مستوى استثمار طاقات الشباب بكل ما تحتوي هذه الطاقات من تعدد في الساحات العملية والساحات الجامعية خاصة. لذلك مسألة التطوع على مستوى الشباب يحتاج إلى بلورة على مختلف المستويات ضمن المؤسسات الاجتماعية الكبرى، ضمن المؤسسات الرسمية، ضمن المؤسسات المجتمع الأهلي، لكي ندفع باتجاه التطوع في المجتمع بشكل عام وعلى المستوى الشبابي بشكل خاص. هذا على مستوى الشباب العام. فكيف إذا وجهنا الخطاب داخل الجامعات؟
طيب أنا داخل أي تفضل. نعم. تفضل دكتور عباس. أنا أردت أن أقول لو سمحت، أنا أردت أن أقول بأنه يعني أضيف لكلماتك ولكلامك بالنسبة لقضية غرس روح العمل التطوعي في الشباب. قبل قليلا أنا أكدت على هذا الموضوع من الناحية النفسية، إذا نريد أن ننظر إلى هذا الموضوع من ناحية علم النفس، فغرس هذه الخصلة في الإنسان تنمي فيه وتقوي فيه روح التضحية، روح الفداء، روح رأي الآخر، بأنه كلنا نعرف أن الإنسان هو بذاته شخص أناني، يحب الأنانية، يحب الأنا، لكن إذا غرسنا هذا الشيء في روح هذا الشاب أو الطفل أو أيا كان، فأكيد نحن ندفعه إلى قضية روح التضحية وهكذا أمور، حتى فيها قضية مجاهدة النفس، لأن كل إنسان يحب لنفسه بأن تكون كل الأشياء إلى ملك إلا إلى، لكن في قضية العمل التطوعي تكون لديه مجاهدة لنفسه أيضا.
يعني مما لا شك فيه بمسألة التطوع، عندما يقوم الفرد بأي عمل لخدمة الآخرين ومساعدة الآخرين وتقديم الإعانة لهم وتقديم ما يمكن أن يقدمه للآخر دون أي مقابل، هذا يعبر عن حسن، يعني حسن بادرة منه باتجاه الآخر، الإحساس بالآخر دون أي مقابل، الإحساس بقيمة الآخر ووجوب المساعدة الذي ينطلق منه المتطوع، ينطلق بأنه عليه أن يقوم بمساعدة الآخرين سواء كان هناك فوائد مترتبة عليه على المستوى الشخصي أم لا. هو يتطوع من دون أي مقابل، من دون أي شيء، وهذا ما يحتاج إلى دعم وإلى توجيه من قبل المؤسسات لكي نعزز روح التطوع عند كافة الفئات الاجتماعية، فضلا عن الشباب لما له دور على مستوى البناء الاستراتيجي للشباب، وما يمكن أن يشكل تطوع على المستوى بناء المجتمع بكل مكوناته، فضلا عن ذلك ما نواجه اليوم من قيمة المنفعة التي أصبحت رائجة على مستوى الثقافة الغربية الحاكمة في كثير من الوسائل الإعلامية والثقافات القادمة والمستغربة التي يمكن أن تتأتى إلينا بالمجتمعات الإسلامية، والتي تحمل روح المنفعة وروح المصلحة الفردية والذاتية. نأتي إلى عالم الشباب لكي ندفعهم إلى التطوع، مما يكسر أو يكسر هذه الغزو الثقافي المتأثي من الغرب وما شابه ذلك، ولكي نعزز روح العطاء والفداء والتضحية والإيثار ومساعدة وحب الآخرين لدى هذه الفئة الهامة في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه.
نعم دكتور عباس، كان بودنا نتحدث أكثر عن قضية إيجابيات الورود والدخول في العمل التطوعي وكيف يؤثر من الناحية النفسية والاجتماعية على الشخص، لكن وقتنا انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عباس كنعان.
شكرا لكم.
أستاذ جامعي وناشط بالعمال التطوعية في جامعة لبنان، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
شكرا
موفقين
شكرا.
إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. أحبتنا الأفاضل، سهل الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح وجعل أيامكم خيرا وسماح إن شاء الله. شكرا لكم أحبتنا، انتظرونا أعزائنا في يوم الاثنين يعني بعد بكرة مع دور الشباب في العمل التطوعي. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.